إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وعنوان هذا اللقاء: أنواع العبادات المشروعة في المسجد النبوي. ولا بد أيها الإخوة، قبل الذكر لهذه الفضائل، أن نذكر فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن له فضائل كثيرة. ومن ضمن هذه الفضائل فإنه يترتب عليها أنواع من العبادة المشروعة في هذا المسجد النبوي الشريف. ومن فضائل هذا المسجد أنه مسجد أسس على التقوى، وهو المراد بقوله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقد ثبت من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اختلف رجلان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد المدينة، وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك، فقال: هو مسجدي هذا. وإن كان كل من المسجدين، يعني المسجد النبوي ومسجد قباء، قد أسس على التقوى، إلا أن هذا الحديث صحيح صريح بأن المراد بالآية هو المسجد النبوي. وبعض أهل العلم يرون أنه يشمل مسجده صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، كما أشار إلى ذلك الإمامان ابن تيمية وابن كثير رحمهم الله تعالى. ثانيا، أن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي بعض ألفاظ مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها قال: إلا مسجد الكعبة. وثالثا، أنه أحد المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها لعظيم فضلها ومكانتها عند الله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. رابعا، أن من أتى إلى هذا المسجد ليتعلم علما أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو ليعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. خامسا أن فيه روضة من رياض الجنة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وقوائم منبري رواتب في الجنة. وإن اختيار مكان مسجده صلى الله عليه وسلم إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، كما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا أخذوا بخطام راحلته قائلين: هلما إلينا يا رسول الله العدد والعدة والسلام والمنعة، فكان يقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فلم تزل تسير حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضيلة العلم في هذا المسجد أنه من أتى هذا المسجد لعلم يتعلمه أو ليعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. وهذا كما سبق بيانه فيه هذا الفضل العظيم. بناء على هذه الفضائل العظيمة، فعلى المسلم الذي كان قاطنا المدينة أو كان زائرا لها، فإن عليه أن يحرص على عدة أمور. أولا، أن يصلي الصلوات المفروضة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكثر من صلاة النوافل في غير وقت النهي. وذلك أن اللفظ صلاة في مسجدي شامل لصلاة الفريضة وصلاة النافلة. كذلك أيضا يستحب الإكثار في المسجد من ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغير ذلك من الأذكار، وكذلك الإكثار من قراءة القرآن وتعلمه وتعليمه وتفسيره ومدارسته، وكذلك مدارسة العلوم الشرعية الأخرى كالفقه والحديث والعقيدة وسائر العلوم الشرعية، لأن هذا داخل في الحديث السابق في قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. وقد قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وروى مسلم في صحيحه من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وفي رواية أخرى: إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في حضور مجالس العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كذلك مما ينبغي لمن أتى هذا المسجد أن يعتني بحاجات الناس، وذلك بأن يعلم الجاهل، وكذلك أن يدعو إلى دين الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وذلك بأن ينبه الجاهل ويرشد الضال. فكثير من الزائرين يسألون عن بعض الأمور، كيف الطريق إلى الزيارة، أو كيف الذهاب إلى الروضة، أو أين المكان الفلاني، فعلى من يعلم ذلك أن يرشدهم. كذلك أيضا مما ينبغي العناية به ومن العبادات المشروعة في هذا المسجد، أن على المسلم أن يعتني بذوي الاحتياجات الخاصة والقيام بحقوقهم، لأنهم ضعفاء محتاجون من يخدمهم ويعينهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وقال صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. فهؤلاء الضعفاء من أشد الناس إخلاصا في الدعاء وفي العبادة، وأكثرهم ومن أكثرهم خشوعا في العبادة، لأن الضعيف غالبا إذا رأى عجزه تبرأ من الحول والقوة واستعان بالله تبارك وتعالى. فعلينا أن نعرف لهم حقهم، لأن القيام بحقهم وقضاء حوائجهم مقدم على قضاء حوائج الأصحاء، ورعايتهم مقدمة على رعاية الأكفاء. فعلينا ألا نضايقهم في الأماكن المخصصة لهم في الصلاة. وفي هذا المسجد نجد أن هناك أماكن قد خصصت لذوي الاحتياجات الخاصة، فعلينا ألا نجلس في هذه الأماكن، بل علينا أن نوسع لهم، لأنهم محتاجون إلى ذلك، وهم أكثر من غيرهم حاجة إليها. وكذلك أيضا علينا أن نقوم بما يتيسر من خدمتهم، كتقديم الماء مثلا، أو المصحف، أو نحو ذلك من الأمور التي يحتاجونها ولا تشق علينا. كذلك أيضا مما ينبغي لنا العناية به في هذا المسجد المبارك المحافظة على نظافة المسجد، والعناية به وعدم تلويثه وتشويهه حسية ومعنوية، لأن المحافظة على نظافة المسجد النبوي وما يلحق به من مرافق، والحرص على تنبيه الآخرين بالمحافظة عليه، شأن عظيم، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك أن الأصل في المسلم الطهارة والنظافة، وذلك بشكل خاص في المساجد. وهذا المسجد له أيضا عناية خاصة، علينا أن نعتني به رجالا ونساء. أيها الإخوة، إن من العبادات العظيمة المشروعة في المسجد النبوي تلك الآداب الشرعية في المسجد، وإن كان يشاركه غيره من المساجد في هذه الأمور. ومن ذلك عدم تخطي الرقاب عند اكتمال الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن تخطي الرقاب، فقال الذي رآه يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة: اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني أنك تأخرت إلى الحضور للجمعة ومع ذلك آذيت الناس. ثانيا، عدم رفع الصوت بالقراءة وغيرها التي يكون فيها تشويش على القارئ وعلى المصلي وعلى الدروس ونحوها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنكم كلكم مناجي ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. ثالثا، من الأمور التي ينبغي العناية بها والاهتمام، عدم المرور بين يدي المصلي وسترته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك التحذير الشديد، فقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. ورابعا، مما ينبغي مراعاته هو ترك البيع والشراء في المسجد وإنشاد الضالة، لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وروى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويلحق بذلك الإلحاح على الناس في سؤالهم وإشغالهم عن التسبيح والتكبير والتهليل والذكر وقراءة القرآن. سادسا، مما ينبغي الاهتمام به عدم رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن رفع الصوت في مسجده صلى الله عليه وسلم مخالف لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وهذا يشمل ما كان في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد لحيقه بالرفيق الأعلى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه كان يضرب من يرفع صوته في المسجد النبوي. ففي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر ابن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين الرجلين. فجئته بهما، قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، أما علمتم أن هذا المسجد لا يرفع فيه الصوت. كذلك أيضا من الآداب التي ينبغي العناية بها عدم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لضرورة، لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصب أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النووي رحمه الله: وينبغي للجالس فيه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الذي يراه، وأن يكون الإنسان آمرا غيره بالخير وناهيا عن المنكر. وعلى المسلم الذي أتى إذا هذا المسجد المبارك أن يتذكر أنه في هذه المدينة الطيبة، هذه المدينة المباركة التي هي مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار، ومتنزل جبريل الأمين على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المدينة المباركة قد شرفها الله وفضلها وجعلها من خير البقاع، وقد وردت النصوص الكثيرة في فضلها وحرمتها ومكانتها إخبارا ودعاء وترغيبا في خيرها وترهيبا من الاعتداء فيها أو على أهلها أو إحداث أمر من الأمور فيها. فعلى المسلم أن يعرف لها حقها، وأن يشكر الله تبارك وتعالى الذي أوصله إليها، فيعرف هذه النعمة ويعرف هذا الفضل لهذه المدينة، ثم أيضا يتذكر أن عمق هذه المدينة هو المسجد النبوي، فعليه أن يعلم بأن الله عز وجل إنه فضل هذا المسجد المبارك، فعليه أن يعرف له حقه، وعليه أن يحرص على استغلال الوقت في مكوثه في هذا المسجد، فينشغل في ما ينفعه عند الله عز وجل من الإكثار من الصلوات، ومن الإكثار من قراءة القرآن، ومن الإكثار من التهليل والتسبيح، والاستماع إلى أهل العلم في هذا المسجد المبارك، ولا ينشغل في قيل وقال وكثرة السؤال والانشغال بما لا يعنيه. فإن وقت الإنسان الزائر إنما هو قليل، أيام يبقاها في هذه المدينة المباركة وفي هذا المسجد الشريف، فعليه أن يستغل الوقت فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا المقام في هذه المدينة المباركة، وأن يرزقنا الصلاة في هذا المسجد المبارك، وأن يعيننا على معرفة حقها والقيام بحقها ومعرفة مكانة هذا المسجد المبارك والقيام بحقه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح ولاة أمورنا خاصة وولاة أمور المسلمين عامة، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة. وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه تعالى جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.